أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كلامنا إلى الفتوى التاسعة في صفحة 163 بعد أن انتهينا من البحث الرجالي. هذه الفتوى تدور حول المسجد، وأن المسجد إذا تنجس يجب ماذا؟ يجب تطهيره، بمعنى أنه المسجد إذا وجب تطهيره بعد واضح يحرم ماذا؟ يحرم تنجيسه. فإذن لا يجوز التنجيس ابتداء، ولا يجوز إبقاء النجاسة في المسجد. فإذن وجوب الطهارة يدل على ماذا بالملازمة؟ يدل على حرمة التنجيس ابتداء، ويدل على حرمة إبقاء النجاسة. بمعنى أن ما أخذناه في علم الأصول في قضية التزاحم، إذا حصل تزاحم بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، وقلنا إذا راعينا أهمية الملاك فبلا ريب ملاك إبقاء النجاسة أهم عند المولى من ملاك أداء الصلاة، ولذلك نقدم إزالة النجاسة مع ضيق الوقت على الصلاة. إذن يتبين أن إبقاء النجاسة بلا ريب يكون حراما، كما أن التنجيس ابتداء يكون ماذا؟ يكون حراما. هل أن حرمة التنجيس كانت مسألة متسالم عليها؟ لو ذكرنا وجود بعض الأعلام قد خالفوا في جواز التنجيس بلا ريب، بالنسبة إلى صاحب المدارك، بالنسبة إلى صاحب الحدائق، فقد ذهب إلى جواز ماذا؟ يعني بتعبير أدق، ذهب إلى عدم حرمة تنجيس المسجد، وبينا الرد عليهما فلا نعيد ما ذكر. إذن عندما نقول يحرم تنجيس المسجد، يحرم تنجيس المسجد بهذا البيان الذي ذكرنا. الآن المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند. ما هو المستند في ذلك؟ نقول بالنسبة إلى المستند هو الإجماع بل التسالم، بمعنى أن الإجماع يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه مخالف، والإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن الارتكاز المتشرعي في عصر فقهاء الغيبة. فهنا نقول لا يوجد عندنا إجماع على هذا الحكم الشرعي وهو حرمة التنجيس، بل يوجد عندنا ماذا؟ بل يوجد عندنا ارتكاز. وبينا سابقا الفرق ما بين الإجماع وما بين الارتكاز، فقلنا أن الإجماع هو فتوى قولية، أما الارتكاز فهو فتوى قولية مع العمل، بمعنى أن الطبقة التي كانت معاصرة للمعصوم عليه السلام صغارا كبارا رجالا نساء حضة سفر، كلهم كانوا يبنون على ماذا؟ يبنون على أن المسجد يحرم ماذا؟ يحرم تنجيسه. ببيان آخر نقصد من الارتكاز لا أنه يؤخذ من قول المعصوم فقط، نقصد من الارتكاز أن ما يفهموه من المعصوم قولا فعلا تقريرا، فأصبح المرتكز عندهم أن المسجد يحرم ماذا؟ يحرم تنجيسه. فإذا كان التسالم على هذا والجواب عليه، إذن يتبين أن قول الحدائق والمدارك يكون قول مقبول، يكون قولا شاذا بلا ريب، يكون ماذا؟ يكون قولا شاذا. بل كما ذكرنا سابقا أنه بالنسبة إلى هذا الكلام يكون من هذه الناحية متينا، ولكن باعتبار أنه بالإمكان أن نضيف إليه شيء، وهو أنه عندنا روايات، وهذه الروايات تدل على ماذا؟ تدل على حرمة تنجيس المسجد. المصنف حفظه الله ما ذكر دليلا روائيا، لكن احنا نذكر رواية، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، زين، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال الإمام عليه السلام: إذا جف فلا بأس، إذا جف فلا بأس. أنتم بعد قربون الاستدلال بهذه الرواية، الرواية من ناحية السند ما بها مشكلة، وبحثنا مثلا كتاب علي بن جعفر وهو بلا ريب من الكتب الثابتة إلى مؤلفها، والشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي من المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة لهم طريق صحيح إلى علي بن جعفر، فإذا من ناحية السند ماكو مشكلة. من ناحية الدلالة شنو؟ أي يعني هذا بعد أكثر، هو تقريبا الاستدلال هذا. ما هو المرتكز في ذهن السائل؟ جاي يسأل عن الجواز وعدم الجواز. لو جاي يسأل أنا أقدر أصلي، لو أصلي وبعدين أروح أطهر المسجد، إذن المرتكز في ذهنه شنو؟ ها؟ المرتكز في ذهنه، أقول فضلا عن الإنسان، إذا كان البول من الإنسان فهو هذا بعد أكثر. السؤال عن الدابة، لعله الدابة مأكولة اللحم، نعم تكون بلحاظنا مثلا بولها طاهر، لكنه السؤال إذا كان على الإنسان خل المسألة بعد تصير أعقد المسألة، باعتبار بلا ريب بوله نجس. فالمرتكز في ذهن السائل أنه التنجيس لا يجوز، زين أنا وجدت نجاسة في المسجد، أروح أصلي وأعوف النجاسة؟ السؤال هنا ارتكز، ما ارتكز على ماذا؟ على أنه جائز لو مو جائز، لا، السؤال أنا أقدر أعوف الصلاة لو أصلي وأعوف النجاسة؟ الإمام بلا ريب ماذا أمضى؟ أمضى ما هو المرتكز في ذهن السائل. المرتكز في ذهن السائل ما هو؟ يحرم تنجيس المسجد، ولذلك ماذا قال له الإمام؟ نعيد الرواية حتى يقول: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ يعني المسألة منتهية منين؟ من ناحية أنه يحرم التنجيس، يقول له إحنا نريد نصلي نطهر بعدين كذا، لو يقول له الإمام: إذا جف فلا بأس. يعني شنو إذا جف فلا بأس؟ صلي أعيد وبعدين شنو؟ وبعدين قم بتطهير. واضحة الفكرة؟ طبعا أنه هذه الرواية كما ذكرنا قبل قليل أنها تدل على أن حرمة تنجيس المسجد من الأمور الارتكازية في أذهان المتشرعة. وطبعا إذا راجعنا روايات غير هذه الرواية نجد أن السؤال، نجد أن السؤال في هذه الروايات أن التطهير، السؤال ها التطهير أنه فوري لو متراخي، إذن هذا فرع ماذا؟ ها؟ فرع أنه إحنا منتهين من قضية الحرمة، حرمة التنجيس، بس هو سؤال عن من؟ أنه فورا أطهر المسجد لو لا بالإمكان أن أتراخى إلى أن أصلي. فإذن هذه قضية مركوزة في ذهن المتشرعة، وتدل على أن المتشرعة بلا ريب قد ارتكز في ذهنهم حرمة تنجيس المسجد، وهذا الارتكاز منشأه قوله فعله تقريره. يعني في الجملة نشأ عندهم ارتكاز. نقرأ هذا المقدار إخوان. الفتوى التاسعة: وأما وجوب التطهير فلعدم احتمال كون المحرم خصوص إحداث التنجيس. يعني إذا مو فقط حرام التنجيس بل يجب عليك ماذا؟ زين، بل مدلول التسالم والنصوص. المصنف ما ذكر لنا نص، احنا جبنا نص اللي هو صحيحة علي ابن جعفر سلام الله تعالى عليه، يقول: بل مدلول التسالم والنصوص على تقدير تماميتها. يقول: أعم من ذلك. يعني أعم منين من ذلك إشارة؟ لا لا، الدليل على ماذا؟
حرمة التنجيس.
الدليل على حرمة التنجيس. نحن عندنا دليل على حرمة التنجيس. زين، ما هو الدليل على وجوب التطهير؟ نقول: نفس الدليل الذي دل على حرمة التنجيس هو بعينه يدل على وجوب التطهير. ما نحتاج إلى دليل ثاني، دليل يدل على حرمة التنجيس ودليل يدل على وجوب التطهير. ببيان آخر، الدليل على مستوى الدلالة المطابقية يدل على حرمة التنجيس كالأدلة التي أخذناها سابقا، ولكن بالدلالة الالتزامية يدل على ماذا؟ على وجوب التطهير. فإذا لا نحتاج إلى دليل جديد آخر يدل على ماذا؟ يدل على زين. المصنف حفظه الله جعل بين شريطين: بل مدلول التسالم والنصوص على تقدير تماميتها. شنو الإشكال الموجود بالنصوص؟ وإحنا جبنا رواية اللي هي صحيحة علي ابن جعفر، دا بلا ريب كتاب ثابت إلى مؤلفه والطريق صحيح إليه. اللي أشكل سيد حسن الصدر، وأساد بحث منه بحثناه مفصل، أي عيفة واضح. ليش هاي الروايات يوجد إشكال على تماميتها من ناحية التطهير وكذا؟ هو اللي أنتم أشرتم إليه قبل قليل، أن الأسئلة عن البول النجس لو الأسئلة عن البول الطاهر، ها؟ فإذا بعد ما نقدر نستفيد، واضح الكلام؟ هذا من جهة. إذا بعضها يوجد إشكال في دلالتها، وبعضها يوجد إشكال في سندها. في الجملة نقول بعض الروايات ثابتة على الإجمال، فعلى تقدير تماميتها تكون أعم من ذلك. يعني كما تكون دالة على حرمة التنجيس تكون دالة بالدلالة الالتزامية على وجوب التطهير. جاء نقول بالدلالة الالتزامية، هم جاء نتمسك بمن؟ بالدلالة الالتزامية. تمسكنا بالدلالة الالتزامية يكون تمسكا صحيحا. يعني هل توجد ملازمة بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير؟ لولا هما حكمان مستقلان، كل حكم له ملاكه المستقل ومبادئه المستقلة وجعله المستقل عن الحكم الآخر. حكمان مستقلان، ماكو تلازم ما بينهما. التلازم لو أردنا أن نثبت التلازم ما بين الحكمين لابد أن يوجد تشابه سنخي ما بين الحكمين. يعني ما مثلا التلازم ما بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، مو ما بين وجوب الشيء وحرمة مقدمته، هذا بعد ما يصير تلازم. الفكرة صارت واضحة؟ احنا عندنا أدلة على حرمة التنجيس، انت جاي تقول بالملازمة وعن طريق الدلالة الالتزامية تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب التطهير. الفتوى العاشرة. الفتوى العاشرة تشير إلى المصحف الشريف كتاب الله جل جلاله. كذلك يحرم تنجيسه، وهنا الكلام يقع في بحثين. البحث الأول أنه إذا أراد الإنسان أن ينجس الكتاب الكريم بقصد هتك حرمة الكتاب، نحن نعلم هو كتاب الله جل جلاله، هو المعجزة الإسلامية الكبرى، الكتاب الكريم هو دستور المسلمين، القرآن الكريم نحن مأمورون باحترامه وإجلاله وحفظه، والروايات والأدلة في ذلك كثيرة جدا. فإذا قصد الإنسان تنجيس الكتاب الكريم بقصد الهتك لهذا الكتاب الكريم، فبلا ريب الحرمة تكون ماذا؟ تكون ثابتة. إذن مع قصد الهتك الحرمة لا إشكال في ثبوتها، هذا من جهة. من جهة أخرى تقول إذا كان الإنسان قاصدا للهتك هذا حرام. زين، إذا لم يقصد الهتك ونجس الكتاب الكريم، يعني مثلا الإنسان يده متنجسة وفتح الكتاب الكريم مثلا غفلة نسيانا، يحرم عليه لو ما يحرم عليه؟ ببيان آخر، لم يقصد الهتك، لم يقصد الهتك، لكنه يعلم أن يده متنجسة ويعلم أنها ستلاقي حروف الكتاب المجيد. ها جوابه، إذا لم يقصد الهتك كذلك حرام عليه، مع أنه لم يقصد الهتك. لماذا؟ لأنه نحن مأمورون بحفظه، مأمورون باحترامه، مأمورون بإجلاله، وهذه التصرفات وإن كانت عن غير قصد للهتك مع ذلك يكون ماذا؟ يكون حراما. إذن بالنسبة إلى المحدث فضلا لمن كانت يده متنجسة كذلك يحرم عليه مع عدم قصد الهتك، يحرم عليه مس المصحف الشريف، لأننا مأمورون بمن؟ فضلا إذا كان الإنسان قاصدا علما، إذا كان قاصدا للهتك. فكرة صارت واضحة؟ الآن نقول بناء على هذا الكلام، إذن يتضح لدينا ماذا؟ يتضح لدينا أنه بالنسبة للإنسان سواء كان قاصدا للهتك أو لم يكن قاصدا للهتك، إذن على كلا الحالين ماذا؟ على كلا الحالين لا يعفى من العقوبة ويستحق العقوبة ويكون التكليف محرما عليه. الآن نقول المصنف تمسك بدليل الأولوية، بدليل الأولوية ببيان آخر، نحن كمسلمين شرع في حقنا أن الإنسان المسلم إما أن يكون عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، إما أن يكون غير متوضئ أو يكون مثلا جنبا، فإذا يسمى ماذا؟ يسمى محدثا. ونحن نعلم أن الحدث سواء كان أصغرا أو كان أكبرا فالنجاسة هي نجاسة ماذا؟ معنوية. فإذا كانت النجاسة المعنوية يوجد تحريم للمحدث بأن يمس خط الكتاب الكريم، فمن باب أولى ماذا؟
نجاسة المادية.
من باب أولى لمن كانت يده متنجسة مثلا، أو أراد أن ينجس الكتاب الكريم مثلا، إذن الحرمة ماذا تكون؟
أولى.
تكون الحرمة أشد. فكرة صارت واضحة. فإذن بالإمكان أن نتمسك بما؟
بالأولوية.
أن نتمسك بالأولوية لإثبات ماذا؟
حرمة.
لإثبات حرمة تنجيس الكتاب المجيد. إذن هذان ماذا؟ هذان دليلان على حرمة تنجيس الكتاب الكريم. نقرأ من الكتاب أخوان. وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه، أي هتك حرمته، هذا يا دليل. وأما إذا لم يستلزم ذلك، يعني لم يستلزم الهتك، فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية. فإذا بناء على هذا الكلام، إذا مسه يكون حرام لو مو حرام؟
حرام.
مسه يكون حراما بهذين الدليلين وبهذين البيانين. زين، أنتم بعد ساعدونا الأولوية، شنو رأيكم بها؟ هذه شارحين هذا صورة مفصلة. حكينا حكي علمي شيخ عدنان، شنو حكي هذا؟ هاي الأولوية شنو أخوان؟ سيدنا مو قلنا الأولوية على قسمين؟ أولوية عقلية وعرفية، ماكو لفظية. أولوية عقلية وأولوية عرفية. الأولوية العقلية نحن بعقولنا نستنبط الملاك، نحن بعقولنا نستنبط الملاك ونعمم الحكم على موضوع آخر. سؤال بالنسبة إلى تارك الصلاة وبالنسبة إلى الإمامة، بلا ريب الإمامة أهم عند الله منين؟ من الصلاة. فمن أنكر الإمامة نحكم مثلا بكفره، فمن باب عفوا من أنكر الصلاة نحكم بمن؟ بكفره. فمن باب أولى من أنكر الإمامة ماذا؟ نحكم بكفره. شنو رأيكم بهذه الأولوية؟ وإذا أولوية عقلية، وإذا أولوية عقلية، نقول الأولوية العقلية باطلة ولا يصح لنا أن نتمسك بها. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على هذا التعميم، لأنه يصح لنا أن نتمسك بالأولوية العقلية متى ما قطعنا بالملاك، متى ما قطعنا بالملاك. فإذا قطعنا بملاك الحكم الشرعي يصح لنا أن نعمم، أما إذا لم نقطع بالملاك يصح لك أن تعمم؟ لا يصح لك أن تعمم. سؤال والجواب عليكم، أنت جاي تعمم من قضية المس إلى قضية التنجيس، المحدث لا يصح له أن يمس المصحف الشريف، إذن التنجيس يكون حرام، هذا يصح لك لو ما يصح لك هذا التعميم أو التمسك بمفهوم الأولوية؟ شنو العلة؟ قاطع بملاك التحريم بالنسبة للتنجيس، قاطع بالنسبة للملاك، بالنسبة إلى حرمة المس إذا كنت جنبا أو كنت محدثا بالأصغر قاطع بالملاك؟ ما يجي احتمال تقول لعله، وهذا كافي لعله، والله العالم أن ملاك حرمة التنجيس يعني المفسدة يختلف عن ملاك حرمة المس للمحدث. هذا الاحتمال وارد لو موارد؟ هذا الاحتمال وارد. فإذا كان واردا بعد لا يصح لك يا شيخنا المصنف أن تعمم أو تجري الأولوية من المس بالنسبة إلى الجنب إلى ماذا؟ إلى التنجيس بالنسبة إلى الكتاب الكريم. كلام وارد على المصنف لا موارد، هيا أولوية. زين، إذا الأولوية العقلية فرع من؟ فرع القطع بالملاك. ونحن في الأحكام الشرعية التعبدية بلا ريب لا يمكن أن ندرك ماذا؟ لا يمكن أن ندرك الملاك. واضح؟ نعم نعلم بوجود ملاك، نعلم بوجود ملاك، لكنه الملاك شنو؟ وإحنا أخذنا بعلم الأصول أنه الصلاة تنهى عن الفحشاء، إذن الملاك من وجوب الصلاة شنو؟ زين، وش عرفنا من يقول هذا الملاك؟ لعله الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز المتدين عن غير المتدين، غير المتدين ما يهتم صلاة الفجر، أما المتدين يهتم نفس أن يراك الله مصليا للفجر في أوقاتها، لعله هذا هو الملاك من وجوب الصلاة، مو الملاك أنها تنهى عن الفحشاء. فإذن بالقضايا التعبدية، طبعا قضايا التعبدية الوجوبية، أما القضايا التعبدية الاستحبابية قولا واحدا لا يمكن معرفة سادة، واضح البحث. زين، هسه احنا شرحنا يا أولوية
عقلية،
الأولوية العرفية أنت شرح لنا يا سيد. ها
ما تعرف عليه
بلا
شيء،
إيه
ما تعرف عليه بلا شيء، بالملاك
بمن؟
بالأولوية العرفية.
لا ها لا اي شلون
في الافق
اي كمل وين وين الملاك
الحرمه اولى انه
نقول الاولويه العرفيه يوجد لفظ بين ايدينا، لفظ بين ايدينا يكون ظاهرا في الحكم الشرعي، يكون ظاهرا في الحكم الشرعي، وهذا اللفظ هو الأساس في تعميم الحكم على موضوع آخر. الله جل جلاله في القرآن الكريم يقول ولا تقل لهما أف، أف بمن ظاهرة بالحرمة، إذن من باب أولى. إذن أنت منين انطلقت؟ انطلقت من اللفظ. هنا الأولوية العرفية بلا ريب تقول الضرب حرام يكون من باب أولى، إذن هنا التعميم تمسكنا بالظهور اللفظي، أكو ظهور لللفظ دل على الحرمة، مو أنت رايح للملاك، مو الملاك أنت ما تعرفه ملاك، ليش حرام أنه لا تقول لأبويك أف؟ شو معرفك بالملاك تسيدي؟ أما إذا تمسكت بظاهر اللفظ تقدر تعمم لو ما تقدر؟ ولذلك الأولوية العرفية تكون حجة والأولوية العقلية لا تكون حجة، لأن الظهور حجة في الأولوية العرفية، والقطع بالملاك لا يمكننا في الأولوية العقلية. ولذلك الأولوية العرفية. زين، هسه تعالوا للكتاب خلنا نقرأ وشوفوا أن هذه أولوية. وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته، وأما إذا لم يستلزم هتك الحرمة فيمكن، يعني ما قاصد هتك الحرمة، فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية. هاي أولوية عرفية؟
هاي عقلية.
هنا نمس ها المصحف الشريف، وهنا تنجيس من
مسجد،
تنجيس المصحف الشريف
والمصحف
ها تكون أولوية عرفية لو عقلية. هسه شرحناها ها
اذا ما كلام
البيان يتقدم عقلية
ها اخوان، احنا نريد نعرف شرحنا مطلبه، نريد نطبقه هنا. بينا المراد من الأولوية العرفية والمراد من الأولوية العقلية. المصنف هنا يقطع بأن الأولوية هنا أولوية ماذا؟ عرفية. وجهونا كلام المصنف أي؟
لتنجيس أبعد أكثر من المس،
فلا بد أن نقول حتى نوجه كلام الشيخ المصنف حفظه الله، نقول عندنا دليل، لا تناقشنا بالدليل، نقول عندنا ماذا؟ يقول يحرم مس المصحف الشريف، أو يحرم مسه، أو لا تمس، حتى يكون ظاهر اللفظ. فإذا المس للمحدث يكون حراما، فالتنجيس يكون ماذا؟ من باب أولى. توجيه هذا، ها، والباقي عليه. زين، الفتوى الأخيرة أو قبل الأخيرة، المشاهد المشرفة. هسه قبل لا ننتقل، طبعا الشيخ الأنصاري عنده دليل، نوسع البحث لو كافي سيد بالفتوى العاشرة، كافي. زين، الفتوى الجديدة بالنسبة إلى المشاهد المشرفة، يعني أضرحة المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، هنا نريد أن نرى أن تنجيس المشاهد المشرفة جائز أو حرام بالنسبة إلى صاحب الحدائق وبالنسبة إلى صاحب المدارك، فقد ذهبا إلى عدم حرمة تنجيس المساجد. الآن المساجد إيه؟ فمن باب أولى المشاهد. الآن نريد أن نرى هل يوجد عندنا مستند على حرمة تنجيس المشاهد المشرفة أو لا. المصنف يقول المشاهد المشرفة هل يوجد تشابه بينها وبين المساجد أو لا؟ ها؟
يوجد تشابه.
فكما أن المساجد أماكن للعبادة، المشاهد لعله أكثر من المساجد، باعتبار أنها أماكن للعبادة وأماكن للعبادة وأماكن المن للزيارة وأماكن لقراءة الدعاء وأمثالها. فإذا يوجد تشابه بين من؟ بين المساجد وبين المشاهد. الآن لابد أن نذهب إلى من؟ لابد أن نذهب إلى الدليل الذي دل على حرمة تنجيس المساجد، ويدور الدليل بين أمرين. إذا كانت الأدلة التي دلت على حرمة تنجيس المساجد التي ذكرناها بالأمس وقبله، هذه الأدلة إذا كانت أدلة تعبدية محضة بعنوان المسجدية لأنه بيت الله، إذا كان المسجد بهذا العنوان، بأي عنوان؟ بعنوان المسجدية، بعنوان أنه بيت الله، بناء على هذا الكلام نقدر نعمم للمشاهد لو ما نقدر؟ ما نقدر. فإذا نحتاج إلى دليل جديد على ماذا؟ نحتاج إلى دليل جديد على حرمة تنجيس المشاهد. الدليل الثاني، إذا كان الدليل على حرمة تنجيس المساجد لا بعنوان المسجدية، مو بعنوان أنه بيت الله، وإنما بعنوان أنه مكان للعبادة، باعتبار أنه ظرف لمن يريد أن يتقرب إلى الله، ظرف لمن يريد أن يختلي بالله تعالى، إذا كان الدليل يدل على حرمة التنجيس للمساجد باعتبار أن المساجد بهذا العنوان، نقول أكثر من ذلك أن المشاهد ستكون بهذا العنوان أكثر من ين؟ من المشاهد، من المساجد. المشاهد أكثر بها دعاء وبها صلاة وبها زيارة الأولياء. إذا كان العنوان عنوان الظرفية لأنها أماكن للعبادة، فبلا ريب المشاهد المشرفة أماكن للعبادة أكثر من أين تكون؟ من المساجد. فإذا الدليل الذي دل على حرمة تنجيس المسجد هو بعينه يكون دليلا على حرمة تنجيس المشاهد المشرفة. هنا نقول يوجد شيء مو جديد علينا، نقول بلا ريب مع قصد الهتك الحرمة يحتاج لها، واضح هذا. هؤلاء أولياء الله نحن مأمورون بإحترامهم، والإمام حرمته ميتا كحرمته حيا، ونحن مأمورون بالحفاظ على طهارة هذه الأماكن. بل أكثر من ذلك، عندما نراجع سيرة المعصومين عليهم السلام نجد أن قبورهم إما هي بيوت لهم كانت، أو أنهم اشتروا هذه الأراضي وأوقفوها على الزوار، أو أوقفوها على ماذا؟ أوقفوها على جميع المسلمين. وعندما نأتي إلى أدلة الغصب، هل يجوز للإنسان إذا دخل إلى أرض أو إلى بيت مغصوب هل يجوز له تنجيسه؟ هذا في المغصوب، ها، يعني في البيت العادي. فكيف إذا كان هو بيت من؟ إذا كان هو بيت الإمام سلام الله تعالى عليه، فالحرمة تكون ماذا؟ الحرمة تكون أشد، لأنك دخلت إلى بيت وهذا البيت موقوف على المسلمين، وبلا ريب يكون تنجيسه محرما. إذن الدليل على التنجيس إما الهتك، هتك الحرمة، هتك حرمة المسجد فيكون حراما، أو الدليل على ذلك أنه لا نرى خصوصية للمساجد على ماذا؟ على المشاهد. شيخ محمد، شنو يعني لا نرى خصوصية؟ هذا البحث شنو مراد من عنده؟ إلغاء الخصوصية، شنو نسميه بالمصطلح الأصولي الدقيق؟ عدم القول بالفصل، اللي هو شنو؟ اللي هو إلغاء الخصوصية. إلغاء الخصوصية كملف نؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.